بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بعدما انتهى الكلام عن الأقسام الأربعة للحديث، الصحيح والحسن والموثق والضعيف، و انتهينا من الكلام عن أقسام الصحيح إلى أو تقسيم الصحيح إلى الأعلى والأوسط والأدنى، وصل الكلام إلى تقسيمات أخرى. بعض هذه التقسيمات مختصة بنوع من الأنواع الأربعة، كمثلا افرضوا تقسيم الضعيف إلى مرسل وغير مرسل وما شابه، يعني تقسيم يطرأ على الضعيف فقط. وبعض هذه الأقسام لا، مو مختص بواحدة من الأربعة، بل يجري في جميع الأقسام الأربعة كالمسند والمتصل والمرفوع وما شابه والمعنعن مثلا. هذه أقسام تصدق على الضعيف، تصدق على الصحيح، تصدق على الموثق وغيرها. فالمصنف يبتدأ أولا بذكر التقسيمات التي تطرأ على الأقسام الأربعة، كتقسيم الحديث إلى أو تعبير عن الحديث بالمتصل. المتصل يصدق على الصحيح، يصدق على الضعيف، يصدق على الموثق وغيره. ثم يذكر الأقسام المختصة بالضعيف. قال: قد تعرفت على الأقسام الأربعة للحديث، وبقيت هنا أقسام أخرى له، منها ما تشترك فيها الأقسام الأربعة، ومنها ما يختص ببعضها. وقد ذكر الشهيد الثاني ما يعم الأقسام الأربعة 18، فيما يعم الأقسام الأربعة 18 نوعا، ومن المختص 8 أنواع، ونحن نختصر بالمقدار اللازم من كلا النوعين، يعني 18 تقسيم ياب أو 18 اصطلاح ياب لهذه الاصطلاحات 18 تصدق على الأقسام الأربعة، وثمان اصطلاحات شنو تصدق على يعني مختصة بنوع من الأنواع الأربعة. هذه التقسيمات مذكورة في الرعاية من صفحة كم؟ الحقل الخامس في الأنواع والفروع، من من صفحة 95، القسم الثاني في الأنواع إلى صفحة 153، يعني حدود 60 صفحة تقريبا، ذكر هذه الاصطلاحات. وعبارات المصنف أغلبها مأخوذة وملخصة من عبارات الشهيد الثاني في الأمثلة وفي التعاريف وفي كل شيء، بعض الأحيان لخص عبارات الشهيد الثاني فقط. ثم إن هذا التقسيم تارة يرجع إلى السند خاصة كالمسند، ومنها ما يرجع إلى المتن والنص والظاهر، إلى المتن كالنص والظاهر، وثالثة يرجع إليهما معا كالمتروك والمطروح. يعني أساس الاصطلاح تارة يكون على السند، مثلا السند إذا كان بهذه الصفة فله هذا الاصطلاح، إذا كان بهذه الصفة فله هذا الاصطلاح. تارة لا، على المتن، تقول المتن تارة فيه مثلا كلمات مبهمة فله هذا الاصطلاح، تارة ما فيه كلمات مبهمة فله هذا الاصطلاح، وتارة على المتن والسند معا، هذه الرواية بمتنها وسندها مطروحة مثلا أو متروكة أو مقبولة وما شابه. وإليك الكلام في المشترك، أي ما يعم جميع وصول الحديث ثم المختص. يذكر في المشترك المصنف 6 أقسام أو 6 اصطلاحات. هذه في الحقيقة ما نقدر نقول أنها تقسيمات، الأصح أن نقول أنها شنو اصطلاحات، لأن مثلا افرضوا المتصل أو المرفوع مثلا أو المرفوع في مقابله الموقوف، يعني أحد القسمين يصدق على الأقسام الأربعة والمقابل له فقط يصدق على الضعيف، فجعل التقسيم واردا على الأنواع الأربعة هذا مو صحيح، لأن التقسيم تقسيم إلى مرفوع ومقطوع إلى قسمين أو موقوف، مرفوع وموقوف أحد القسمين يصدق على الأنواع الأربعة والقسم الثاني لا يصدق إلا على نوع واحد، يعني بينهما عموم وخصوص من وجه. فالأولى أن نقول أن الاصطلاحات مختصة بنوعين، أو الاصطلاح مثلا وارد على الأنواع الأربعة، هذا الاصطلاح اصطلاح المرفوع بغض النظر عن القسم المقابل له، هذا الاصطلاح مثلا يأتي في الأنواع الأربعة ولو كان المقابل له مثلا مختصا بنوع من الأنواع الأربعة، هذا راح يتضح لكم إن شاء الله إذا وضحنا الاصطلاحات يتضح لكم المطلب. فالأولى أن يقال أن الاصطلاحات مشتركة ومختصة، لا أن التقسيم مشترك ومختص. المسند، المسند عبارة عما اتصل سنده ولم يسقط منه أحد، والعامة لا تستعمله إلا فيما اتصل بالنبي لانحصار المعصوم عندهم به، وعندنا ما اتصل بالمعصوم نبيا كان أو إماما من الأئمة المعصومين عليهم السلام. هذا نسميه مسند، يعني ما لم يسقط منه أحد، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام مثلا أو عن المعصوم عليه السلام. يشابهه المتصل، المتصل فقط فيه إطلاق من جهة يعني أقل قيدا، وهو أنه لا يلزم أن يكون المنقول عنه الأخير في السند معصوما، يعني في المتصل ولو نقلت عن غير المعصوم تسميه شنو متصل، أما المسند الصلاح هذا المسند في خصوص المعصوم عليه السلام، فالمتصل والمسند مشابهان، غاية الأمر أن في المسند يكون الحلقة الأخيرة تكون شنو هو المعصوم، وفي المتصل لا، سواء كان معصوما أم لم يكن معصوما، كان مثلا رجل من المشاهير مثلا الفيلسوف الفلاني مثلا تقول هذا سند متصل إلى فلان، ما تقول مسند إلى فلان لأن هذا الشخص مو معصوم، فالصلاح هذا صار بينهم. المتصل ما اتصل إسناده إلى المعصوم أو غيره، فالمتصل في الحقيقة هو المسند، لكن لما خص المسند بما اتصل بالمعصوم اصطلحوا في الأعم بلفظ المتصل أو الموصول. واضح؟
هذا اصطلاحات نوم أخوذة من العامة،
هذه لعل بعضها مأخوذة من العامة، يعني مثلا المتصل يعني لعل أهما صنفوا في الدراية وهل الصلاحات خلوها قبلنا حسب اللي يظهر، يعني فبعضها مأخوذة من العامة بعضها لعلها مو مأخوذة من العامة، أو الحين مشتركة الحين منو ماخذ من الثاني، كانت يعني من الزمان القديم منذ زمن الشيخ الطوسي وقبل الشيخ الطوسي هذه الاصطلاحات كانت موجودة، يعني المحافل العلمية كان لها الاصطلاحات، الحين احنا خذينا منهم وهم ماخذين منا، ولا لا المحافل العلمية كانت مشتركة أصلا في ذاك الزمن، يعني مو واضح أن أحد ماخذ من الثاني لأن الصلاحات قديمة. ولكن احنا عدلنا فيها شوية، يعني مثلا هم خصصوا مثلا مسند بالنبي صلى الله عليه وآله، احنا قلنا لا مطلق المعصوم مو لازم يكون النبي، حتى لو كان إمامه يكفي أن يصدق عليه أنه أن الحديث مسند. المرفوع وفي مقابله الموقوف، المرفوع عبارة عما أضيف إلى المعصوم، يعني لا تلاحظ شنو نهاية السند أنه معصوم سواء كان متصلا السند أم لم يكن متصلا، في المسند قلنا هم يكون معصوم في النهاية، هم السند يكون متصل إلى المعصوم ما يكون ساقط. في المرفوع لا، ما تلاحظ السند متصل ولا لا، أهم شيء شنو في النهاية تصل إلى المعصوم، هذا تسميه مرفوع. المرفوع عبارة عما أضيف إلى المعصوم من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان بإسناد أو لا. يعني أصلا كان في سند أو لا، مباشرة قلت شنو، قال الإمام الصادق عليه السلام كذا وكذا، هذا نسميه شنو، مرفوع إلى الإمام الصادق. ولكن هل هو مسند؟ لا مو مسند، لأن ما قلت أنا عن فلان عن فلان عن الكليني عن ابن أبي عمير عن ما أدري كذا عن الإمام الصادق عليه السلام، ما أسندت الحديث، فقط رفعته. فسواء كان له إسناد أو لا، وإذا كان له إسناد سواء كان هذا الإسناد تام كامل أو لا، كان ناقص بعض الأفراد منه ساقطة. ولذلك يقسم المرفوع إلى المتصل وغيره، يعني ذاك المتصل اللي أخذناه أو المسند الحين على أي تعبير، هذا يدخل تحت المرفوع. المرفوع هو المتصل إلى الإمام إلى المعصوم. الحين هذا المرفوع المتصل إلى المعصوم إذا كان سنده تاما صار مسندا، إذا لم يكن سنده تاما كان شنو، غير مسند. واضح؟
هذا يعمل الأقسام الأربعة.
إيه نعم، يعمل الأقسام الأربعة، سواء كان
من ناحية اتصاله إذا المعصوم،
إيه يعني سواء كان له مثلا افرض أصح الأسانيد هم مرفوع إلى المعصوم بالتالي، والأحاديث الضعيفة اللي فيها إرسال فيها ساقط هم مرفوع، قد تكون مرفوع إلى المعصوم ولكن فيها إرسال بالتالي. ولذلك يقسم المرفوع إلى المتصل وغيره، فهو يقابل الموقوف. رحين الموقوف شنو؟ قلنا الموقوف يقع في أقسام الضعيف، لأن الموقوف هو ما لم يكن متصلا بالمعصوم، يعني نهاية السند مو معصوم، واحد من أصحاب المعصوم مثلا. إذا يفرضوا وايد عندنا روايات مثلا شخص يروح يسأل زرارة، يقول يا زرارة مثلا أنا سمعت فلان قال كذا، يجيبه زرارة يقول إن فيما قال فلان لنورا مثلا، يعني هذه رواية صحيحة مثلا. فأمثال هذه بعد ما تكون ما نسميها مرفوعة. ليش؟ لأن في النهاية ماكو إمام، ماكو معصوم، فهي موقوفة. فالموقوف يكون شنو، لا يكون صحيح من أقسام الصحيح. نعم، إذا هذاك مثلا نسب الحديث إلى الإمام الصادق ثم زرارة أيده، هذا هو منسوب إلى الإمام الصادق، غاية الأمر أن عنده هم تأييد من الزرارة، هم أنه متصل إلى الإمام الصادق، هم عنده تأييد من زرارة. تارة لا، هو زرارة يحكم بحكم شرعي، يقول أن هذا مثلا هذا الحكم صحيح، هذا واجب. نعم، مثلا فلان عن فلان عن فلان عن زرارة أن الصلاة واجبة، ما رفعوا إلى الإمام عليه السلام وجوب هذه الصلاة مثلا، فهذا يكون مرفوعا. كمثلا فرضوا مثال هذا صلاة ليلة الرغائب عن جابر الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي يقول صلي كذا، ماكو لا عن إمام ولا عن معصوم ولا شيء، عن فلان عن فلان عن جابر بن يزيد الجعفي صلى في أول ليلة جمعة من رجب كذا وكذا، جابر هو قاعد يحكم، أصلا ماكو أي سيرة عن الإمام، ماكو أي كلام عن الإمام عن المعصوم عليه السلام. فمثل هذه الحديث تكون شنو، موقوفة لا مرفوعة. وعلى ذلك فلو أضيف إلى المعصوم فهو مرفوع، وإلا فهو موقوف. وكان سيد مشايخنا البروجردي قدس سره يفسر المرفوع بالحديث الذي ورد في سنده لفظة رفعه، ولكنه اصطلاح غير شائع. يعني في بعض الأحاديث إذا تلاحظون تشوفون مثلا الكليني رفعه إلى فلان، رفع هذه تعبير رفعه يعني روى عن فلان. السيد البروجردي كان يقول إذا هاللفظة موجودة رفعه إلى فلان احنا نسميه مرفوعة، ولكن هذا الاصطلاح شنو غير شائع. عادة المرفوع هو المتصل إلى هو الذي في نهايته معصوم، لا مو مجرد كلمة رفعه موجودة أو هذه الكلمة ما كانت موجودة، لا مو المدار على هذا، هذا الاصطلاح غير شائع. جيد، هذا الاصطلاح الثالث. فعندنا مسند وهو ما كان السند فيه متصلا إلى معصوم، عندنا متصل وهو ما كان فيه السند متصلا إلى أي شخص، هذا نسميه متصل. عندنا مرفوع هو ما كان إلى معصوم سواء كان متصلا أو لا. وعندنا معنعن يعبرون عن به عن الحديث الذي فيه عبارة عن كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فلان عن الإمام الصادق، هذه كلمة عن إذا كانت موجودة يعبرون عن الرواية بمعنعنة. ليش؟ شنو الغرض من هذا الاصطلاح؟ لأن في تفريق بينما إذا قال حدثني فلان، يعني الكليني يقول حدثني علي بن إبراهيم، وتارة يقول عن علي بن إبراهيم، فرق بين التعبيرين. شنو الفرق بين التعبيرين؟ لأن حدثني نص في أنه سمعه، أما عن فلان لا، أنت تقدر تقول عن الكليني، تقدر تقول ولا ما تقدر تقول. يوم اللي تقول عن الكليني هذا معناه أنه أنك سمعت الكليني، لا مو نص في السماع. فلذا فرقوا بين المعنعن وبين الذي فيه تعبير حدثني فلان، فقالوا ما فيه عنعنه يعني ما فيه فلان عن فلان عن فلان هذا معنعن، وإذا كان فيه حدثنا فلان فهو غير معنعن. ولذا فصل الشهيد الثاني المصنف يتطرق أنه إذا كان الحديث معنعنان وما احتملنا الملاقات بين الشخص الناقل والمنقول عنه، يعني مثلا ما احتملنا الملاقات بين الكليني وبين علي بن إبراهيم، والكليني عبر عن علي بن إبراهيم، هذا ما نحرز به بمجرد كلمة عن اتصال السند. قال المعنعن هو الخبر الذي جاء في سنده كلمة عن، فإذا قال الكليني علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة فهو معنعن، بخلاف ما إذا قال حدثني علي بن إبراهيم، قال حدثني إبراهيم بن هاشم، قال حدثني ابن أبي عمير، قال حدثني ابن أذينة عن الصادق عليه السلام، فهو ليس بمعنعن لأن فيه حدثني نص في السماع. أو الحين السماع أو القراءة على ما يأتي في أنحاء أخذ الحديث، يعني نص في أخذ الحديث عنه، الحين بنحو القراءة عليه أو بنحو السماع منها أيا كان، نص في أنه أخذ الحديث عنه مباشرة، نص في المباشرة بهالتعبير. لا شك أن القسم الثاني من أقسام المتصل، يعني ما إذا قال حدثني فهو متصل لأنه نص في المباشرة والاتصال، وإنما الكلام في القسم الأول يعني المعنعن. قال الشهيد الثاني إنه من قبيل المتصل بالشرطين. الشرط الأول إذا أمكن اللقاء أي ملاقات الراوي مع المروي عنه، يعني هل اثنين علي بن إبراهيم مثلا والكليني يكون بينهم لقاء، يكون ممكن مو واحد في عصر والثاني في عصر آخر، كما إذا احنا نقول مثلا نعبر نقول عن الكليني عن الإمام الصادق مثلا، وهذا لا يمكن اللقاء بيننا وبين الكليني، بهذا بشرط اللقاء يكون متصلا. شرط ثاني أن يكون معروفا بالبراءة عن التدليس، وإلا لم يكفي إمكان اللقاء. يعني هم يكون معروف هذا الشخص اللي يقول عن فلان، يكون معروفا بأنه لا يدلس، ما يخلي نفسه كأنه سمع الشخص ويستعمل التورية مثلا، يقول أنا قلت عن، ما قلت حدثني، ما نصصت على الاتصال، قلت عن فلان، فما يدلس على الناس، يوهمهم أنه سمعه مثلا بهذا الحديث والحال أنه لم يسمع به. فإذا كان اللقاء بينهما ممكنا، وإذا كان الشخص غير مدلس غير معروف بالتدليس أو معروف بعدم التدليس، نقول هذه العنعنة ظاهرة في الاتصال. أولا يكون الاتصال ممكن، ثانيا الشخص لا يكون مدلس، إذا الشرطين توفرا نقول العنعنة ظاهرة في المباشرة والاتصال. أما إذا لا لم يمكن مثلا كحالنا بالنسبة إلى الكليني، فالعنعنة منا إلى الكليني ليست ظاهرة في الاتصال. أو إذا كان الشخص مثلا مدلسا كأبي هريرة، كثيرا ما يقول عن النبي، يعبر بعن النبي، هذه العنعنة بين أبي هريرة وبين النبي صلى الله عليه وسلم مو ظاهر في الاتصال، محيط على أي حال. وهو المدة ما بينه، يعني وهو شايف النبي، ولكن المدة الذي لاقى النبي قصيرة، كم شهر يعني، وآلاف الأحاديث راوي، هذه المشكلة اللي يذكرون في حقه. الحين من باب المثال أقول، ولو عقلا ممكن يعني، ففي هالحالات لا نحرز الاتصال. هذا الاصطلاح الرابع المعنعن، فالمعنعن قد يكون متصلا وقد لا يكون متصلا، أما غير المعنعن المتصل فهو بعد متصل بعد واضح. المعلق، اصطلاح التعليق مر معنا سابقا في بحث اللي قلنا عن التهذيب والاستبصار، أن الشيخ الطوسي وكذلك الفقيه للصدوق أنهم يعلقون أو يعلقان الحديث على من أخذوا الحديث من كتابه، ما يقول أنا عن فلان عن فلان عن مثلا علي بن الحسن بن فضال صاحب الكتاب، لا، مباشرة يعلق الرواية على علي بن حسن بن فضال، لأنه أخذ الكتاب من أخذ الرواية من كتاب ابن فضال، فهذا نسميه معلق، يعني بداية السند محذوف، بداية السند محذوف، ولو ذكر في مكان آخر في الفهرست أو في مشيخة التهذيب مثلا أنه شنو، أن كل ما كان عن ابن فضال فهو بهذا الطريق، في مكان آخر ذاكر، ولكن هذا مكان آخر ما يخرجه عن الرفع عن التعليق عفوا، يكون معلقا. ولذا كان المعلق صادقا على الصحيح وعلى الضعيف، ولو كان ذكر الطوسي في مكان آخر هذا التعليق، يعني هل مقدار المحذوف من السند في المشيخة يذكره، لو كان هذا الذكر في المشيخة مخرجا لهذه الرواية عن التعليق، لما كان المعلق صادقا إلا على الحديث الضعيف، لأنه بحكم المرسل يكون بعد نوع من أنواع الإرسال يكون فيه. فذكر تمام السند في المشيخة لا يخرج الرواية من التعليق، أم اصطلاح التعليق صادق عليه. قال المعلق مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق، مأخوذ منه يعني وارد فيها التعابير، مثلا الطلاق المعلق يعني شنو، يعني أنت طالق إن طار الطير مثلا، هذا طلاق معلق. وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحد أو أكثر، سواء ذكر في مكان آخر أم لم يذكر في مكان آخر. كما إذا روى الشيخ عن الكليني وقال محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، ومن المعلوم أن الشيخ لا ينقل عن الكليني بلا واسطة، إنما ينقل عنه بالسند التالي، مثلا يقول الشيخ المفيد عن جعفر بن قولة عن الكليني، فهذا حديث معلق. إن جل روايات الشيخ في كتابي التهذيب والاستبصار روايات معلقة، ومثله الصدوق في الفقيه، لأنهما أخذ الروايات من الأصول والكتب وذكر طريقهما إلى أصحابهما في المشيخة، فربما يحذفان من صدر السند أكثر من اثنين. ولكن المعلق لا يخرج عن الصحيح إذا عرف محذوف وعلم أنه ثقة، وأما إذا لم يعرف القائل أو عرف ولم تعلم وثاقته فيلحق بالضعيف، يعني هم يصدق عن على الصحيح إذا عرفت القائل، مثلا راجعت المشيخة وعرفت أن المحذوف اسمه مثلا ثقة والباقي ثقات فيكون صحيحا، وتارة لا ما تعرف، كما مر معنا في بعض الموارد الشيخ ما ذكر المنقول عنها أو ما ذكر في المشيخة من هو المحذوف، ففي الحالات يلحق بالضعيف، يكون يعني من أقسام الضعيف. هذا في كتب الطوسي والصدوق. أما الكليني فهم مر معنا إذا تذكرون في بعض الأحيان عند تعليق قليل، خصوصا إذا كان السند بين الروايتين المتتاليتين، يعني يا برواية وبعدها رواية ثانية، السند بينهما إذا كان في بدايته متشابه يحذف هذا التشابه أو التماثل من الرواية الثانية.
ما ممكن شيخ طوسي يسوي مثل هذه الحركة في المشيخة إذا رجعنا ممكن للروايات السابقة، يعني
نفس حركة الكافي، يعني مو واضح، يعني مرات مثلا يفرضوا لعل الطبقات ما تتوافق مثلا، يعني قصكم في الروايات مثلا هذه الرواية معلقة والرواية اللي قبلها مثلا معلقة، افرض فقصكم الثانية بطريق الأولى تكون، لعل الحين يحتاج إلى دراسة هل يظهر في هذا أم لا يظهر، أو هذا الشخص مثلا لعل الرواية الثانية تكون عن الإمام العسكري، الرواية الأولى عن الإمام الصادق، فما نقدر نسوي العملية، يحتاج إلى دراسة، يعني مو واضح الأمر، خصوصا بالقرآن اللي قلنا عادة اللي ما يذكر اسمهم في المشيخة روايتهم قليلة، فمن باب يعني أهمل ذلك الأمر وما ذكر في المشيخة، قال بما أن روايتهم قليلة مثلا، فمع القرائن صعب نقول أنه اعتمد هذا الطريق. وأما التعليق في الكافي فقليل جدا لأنه التزم بذكر جميع السند. نعم قد يحذف صدر السند في خبر بقرينة الخبر الذي قبله، مثلا يقول علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس، ويقول في الخبر الثاني التالي بعده مباشرة شنو؟ ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد، بعد ما يذكر علي بن إبراهيم عن أبيه لأن السند بهالمقدار مشترك بين الروايتين. فقد حذف صدر السند اعتمادا على السند المتقدم، ولأجل ذلك لو نقل المحدث، يعني شخص أنت مثلا أنت بتنقل عن الكليني، تنقل المحذوف من السند الثاني أيضا، تنقل هالمقدار لأنه بحكم المذكور مقدر كالمذكور، المحدث الحديث الثاني من الكافي يجب أن يخرجه عن التعليق ويذكر تمام السند حتى لا يتوهم المتلقي أن هذه رواية مثلا مرسلة الكليني عن ابن أبي عمير، لا مو الكليني عن ابن أبي عمير، هناك أمر مقدر كليني عن إبراهيم عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير، ويذكر تمام السند لأن الكليني إنما حذفه اعتمادا على الخبر السابق. وإلى ذلك يشير صاحب المعالم ويقول: اعلم أنه اتفق لبعض الأصحاب توهم الانقطاع في جملة من أسانيد الكافي لغفلتهم عن ملاحظة بنائه في كثير منها على طرق سابقة. يقول صاحب المعالم بعضهم توهم أن هذا فيه انقطاع، ما في اتصال، وهي طريقة معروفة بين القدماء أن اختصارا للكلام والوقت، بما أن الروايتان المتتاليتان متشابهتين أو متشابهتان في السند، يحذف المقدار المتشابه من الرواية الثانية. جيد، هذا واضح. بعد هذا الاصطلاح الخامس، الاصطلاح السادس والأخير من الاصطلاحات المشتركة بين الأقسام الأربعة هو الحديث المشهور. هذا إذا تذكرون مر معنا الشهرة، قلنا على أنحاء وعلى أنواع، عندنا شهرة فتوائية، عندنا شهرة عملية، وعندنا شهرة روائية. المقصود هنا بالمشهور هي الشهرة الروائية، يعني ما اشتهر بين الأصحاب روايته، سواء أفتوا على حسبه، عملوا على حسبه، أم لم يفتوا ولم يعملوا على حسبه. ما لنا شغل بمقام الفتوى والعمل، إنما الكلام في شهرة الرواية وكثرة تداول الرواية، وهذا يحتاج إلى بحث وتنقيب واطلاع، يعني خصوصا في زماننا شوي صعب، لأن احنا بيدنا شنو؟ الكافي والتهذيب والاستبصار والفقيه، فقط أربع كتب. فشهرة الرواية ما نقدر نحرزها في قبل هذه الكتب، أن مثلا 100 شخص لعلهم رووا هذه الرواية، ولكن الكليني روى مرة واحدة، ما يتبين لنا أن 100 شخص في ذاك الزمان كانوا ينقلون الرواية وكانت مشهورة مثلا، هذا ما يتضح عندنا، فيحتاج إلى تنقيب وبحث ومراجعة الكتب والمصادر. الحديث المشهور ما شاع عند أهل الحديث خاصة دون غيرهم، يعني كان بين الرواة شائع، مو بين الفقهاء من حيث الإفتاء مثلا، لا ما لنا شغل بالإفتاء، بين أهل الحديث كثير التداول، بأن قاله رواة كثيرون، ولا يعرف هذا القسم ولا يعرف هذا القسم إلا أهل الصناعة. يعني لازم تكون أهل الصناعة، أهل الحديث، حتى تفهم أن هذه رواية مشهورة أو لا. هذا مشهور، والمشهور قد يكون صحيحا قد يكون ضعيفا، ما يضر يكون شيء ضعيف ولكن مشهور بين الناس، فلذا صار من الأقسام المشتركة. هذا تمام الكلام في الأقسام في الاصطلاحات المشتركة بين الأقسام الأربعة. أما الاصطلاحات الخاصة بالضعيف، قال: إلى هنا تم ما أردنا نقله من الأقسام المشتركة بين الأقسام الأربعة، وإليك بيان الأقسام الخاصة بالضعيف، أو عبر اصطلاحات الخاصة بالضعيف. قد تعرفت على الأقسام المشتركة، فنذكر في المقام بعض ما يختص بالضعيف الموقوف، اللي قلنا في مقابل شنو؟ المرفوع. المرفوع هو ما كان في نهايته معصوما، سواء كان متصل أو لا. الموقوف هو ما كان في نهايته غير معصوم. هم يقسمون إلى قسمين: مطلق ومقيد. المطلق هو ما كان في نهايته مصاحب للمعصوم، يعني كان من أصحاب المعصوم، لنوعا ما تقدر تعتمد عليه أنه مثلا ماخذ هالرواية عن المعصوم عليه السلام. وعندنا موقوف لا، أصلا مو مصاحب للمعصوم، عن شخص آخر. افرضوا مثلا في زمن الغيبة الكبرى مثلا تنقل عن شخص، هذا مو مصاحب للمعصوم ولا تحتمل فيها أنه نقل عن المعصوم، ولكن تقف عليه أو توقف عليه الرواية، فهذا يكون موقوف مقيد، ويجب أن تقيده، أن تقول يعني قالوا له مقيد لأنهم عادة كانوا يقيدونه، يقولون وقف على فلان، على الكليني مثلا افرض، وقف على الصدوق، يعني هذا منقول عن الصدوق، الصدوق أفتى بهذا الأمر أو نقل هذا الأمر بلا كلام عن المعصوم عليه السلام. وهو على قسمين، مطلق ومقيد. فإن جاء مطلقا فالمراد ما روي عن مصاحب المعصوم من نبي أو إمام، يعني أطلقوا الكلام قالوا هذا حديث موقوف، إذا أطلقوا الكلام وقالوا موقوف يعني الشخص المنتهى إليه شنو؟ مصاحب للنبي. إذا قالوا موقوف على فلان قيدوه يعني شنو؟ يعني لا مو صاحب للإمام، لابد من أن يذكر من قول أو فعل أو غيرهما، يعني سواء كان هذا الشخص مثلا يقول كان الموقوف عليه كلام من مثلا يفرضوا أن جابر بن يزيد الجعفي قال كذا وكذا قول منه، أو كان فعل منه أنه كان يفعل كذا وكذا، أو كان لا تقرير من صاحب الإمام مثلا أنه شخص آخر فعل فعلا وجابر بن يزيد مثلا يفرضوا أقره على ذلك.
كثير في رواياتنا
مو كثير، لا عندنا في بعض الموارد يعني هم في بحث، يعني مثلا إذا كان من كبار الرواة كزرارة مثلا هذا يبحثون يقولون لا نتعقل أن يكون زرارة مثلا افرضوا ينقل عن غير المعصوم، هذا في بحث الحين مو الكل يقبله، وبعض الأحيان لا مثلا في أشخاص لا حتى نتعقل أن يأخذوا من غير المعصوم، يعني كلامهم يكون مستند إلى نفسهم أو يكون مستند إلى مفتي آخر من مفتي مثلا من يفتي العامة مثلا افرضوا قاعد ينقل عنه، يعني شأنه شأن من يأخذ عن اللي صار، مرات يأخذ عن الإمام مرات يأخذ عن غير الإمام ولو كان عاميا مثلا يأخذ منه، فهذا أكيد خمو ما له قيمة، ولكن اللي شأنه لا يأخذ إلا من الإمام هذا بينهم خلاف، بعضهم يقبل بعضهم ما يقبل. من قول أو فعل أو غيرهما سواء كان السند متصلا إلى المصاحب أم منقطعا، المهم أن في النهاية نهاية السند معصوم أو لا، إذا معصوم فهو مرفوع، إذا غير معصوم فهو موقوف. وأما إذا أخذ من غير المصاحب يعني لا هو معصوم ولا هو صاحب المعصوم فلا يستعمل إلا مقيدا، يعني لازم تجيب اسم الموقوف عليه، تقول مثلا وقفه على الصدوق لأنه مو مصاحب للإمام، وقف فلان على فلان إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب. قال النووي من علماء العامة الموقوف هو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه أو نحوه، متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم مقيدا لأنه مو صحابة، في التابعين مثلا فيقال وقفه فلان على الزهري، الزهري كان من التابعين من أصحاب الإمام الإمام زين العابدين عليه السلام، يعني ما كان ممن رأى النبي صلى الله عليه وآله، فعند العامة هو ليس من مصاحب المعصومين مو من مصاحب النبي صلى الله عليه وآله، فلذا يكون من الموقوف المقيد لأنه لازم تقيده، تقول فلان وقفه على الزهري، الزهري مو مصاحب من التابعين، على الزهري ونحوه. وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، هذا الصلاح عندهم، اللي عن الصحابة يسمونه أثر، اللي عن النبي صلى الله عليه وآله يسمونه خبر، هذا الصلاح عند العامة، عندنا مو موجود الاصطلاح. إيه من العامة، هو كل هذا كلام النووي من العامة، يعني كل قال النووي إلى هني كل كلام النووي. فالتقسيم إلى الأثر والخبر هذا من الصلاح العامة، وبعض العامة هم ما عندهم الاصطلاح، يعني مو شائع بينهم بين جميعهم. على أي حال ما كان متصلا ما كان في نهايته معصوم فهو المرفوع، ما كان في نهايته غير معصوم هذا غير المعصوم. إذا كان متصل إذا كان مصاحب للإمام نسميه شنو؟ موقوف مطلق. إذا كان غير مصاحب للمعصوم فهو موقوف مقيد. هذا اتضح مطلبه. الاصطلاح الأخير من الضعيف هو المرسل. المرسل بعد أمره واضح. قال كل حديث أسنده التابعي إلى النبي وهو مأخوذ من إرسال الدابة، بمعنى رفع القيد والربط عنها، يعني ترسل لا تقيد. فكأن المحدث بإسقاط الراوي رفع الربط الذي بين رجال السند بعضهم ببعض، يعني ما ذكر اللي بينه وبين النبي، شيء فتح المجال قال أنا اللي مو شايف النبي أنقل عن النبي، فالواسطة قد يكون آلاف الناس، هذا إرسال إرخاء يعني في السند، لا عدم تقييد في السند، هذا المطلب. وهذا طبعا على اصطلاح العامة لأنه خصصه بالنبي صلى الله عليه وآله. وفسره الشهيد الثاني بقوله ما رواه عن المعصوم سواء كان نبيا أو لا، ما رواه عن المعصوم من لم يدركه سواء أكان الراوي تابعيا أم غيره. هذا ردا على العامة اللي يقولون لازم يكون المرسل تابعي، يقول لا سواء كان تابعي أو لا، لعل مثلا أرسل عن الإمام العسكري عليه السلام مو من التابعين، أو كان صحابي وأرسل ما يضر، فقيد كونه تابعيا غير لازم. صغيرا أم كبيرا، لأن بعض العامة قيد أن يكون كبيرا لا يكون صغيرا، ما أدري أن يكون صغيرا لا يكون كبيرا، الإطلاقات هذه في مقابل قيود العامة. وسواء أكان الساقط واحدا أم أكثر، اللي كان ما يضر. وسواء رواه بغير واسطة بأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا، أو بواسطة نسيها بأن صرح بذلك، يعني يقول نسيت من حدثني بهذا الحديث مثلا، كابن أبي عمير اللي كثيرا ما يقول عن بعض أصحابنا ينص، يقول عن بعض أصحاب يعني يذكر الواسطة ولكن إجمالا إهمالا، أو تركها مع علمه به أو أبهمها كقوله عن رجل أو بعض أصحابنا أو نحو ذلك، أيا كان للنسيان لغير النسيان، سواء صرح أني نسيت أو لم يصرح، سواء كان صغيرا كبيرا اللي كان، المهم أنه في واسطة ساقطة، هذا هو الإرسال. وهذا هو المعنى العام للمرسل المتعارف بين أصحابنا. جيد، بعدين يبحث إذا تراجعون كلام الشهيد الثاني يبحث مثلا مراسيل ابن أبي عمير فيها نفس المطلب بنحو مختصر، صفحة 137 من الرعاية. ولكن في نقطة هني في التعريف الذي ذكره الشهيد الثاني، وهو أن هذا التعريف شنو عرفه؟ قال ما رواه عن المعصوم من لم يدركه، يعني من لم يدرك المعصوم فقط هذا المرسل. يعني إذا مثلا افرضوا مثلا الكليني روى عن ابن أبي عمير قال مثلا قال عن بعض أصحابنا عن ابن أبي عمير مو عن المعصوم، عن ابن أبي عمير، يعني الإرسال وقع في منتصف السند مو في الرواية عن المعصوم، هذا ما نسميه مرسل ولا شنو؟ ليش قال وفسره الشهيد الثاني بقوله ما رواه عن المعصوم من لم يدركه، فقط يعني فقط في نهاية السند الإرسال يصدق، أما في منتصف السند أو في بداية السند الإرسال لا يصدق. في بداية السند لعله يصير معلق، في بداية السند يصير شنو؟ معلق. أما في منتصف السند مثلا الكليني عن مثلا افرضوا شخص عن بعض أصحابنا، عن علي بن إبراهيم، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي عمير مثلا، يفرضوا شو نسوي فيه هذا، شو نسميه؟ نسميه مرسل ولا نسميه معلق من جانب ابن، من جانب علي بن إبراهيم مثلا، شو نسوي فيه؟ لا عندنا بالتاريخ هو موجود، يعني لا مو عن ابن أبي عمير بشكل عام، عندنا يعني الإرسال يقع في الوسط، في وسط الرواية. هذا الظاهر إما الشهيد الثاني مو ناظر إلى المطلب، أو أنه هذا يعده ضمن المعلق، لأن يوم اللي تقول الكليني عن علي بن إبراهيم، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي عمير، هذا معلق مو بالنسبة إلى الكليني، معلق بالنسبة إلى من؟ إلى علي بن إبراهيم، فهو من المعلق. أما إذا كان في آخر السنة هذا نسميه مرسل، ولو في اصطلاحاتنا هذا بنسميه مرسل. الحين لعل الاصطلاح يعني نتسامح ونسميه مرسل، ولو في اصطلاحاتهم لعله لا يصدق عليه مرسل. أما تسامحا إحنا نعبر نقول هذه مرسلة علي بن إبراهيم مثلا، افرضوا. إيه نعم، ولكن نقول بالنسبة إلى الكليني وين مبدأ السند؟ بعد اسمه علي بن إبراهيم مثلا، هذا مبدأ السند ويحذف، كما مثلا الطوسي من بعده مباشرة يحذف فنسميه معلق، هذا بالنسبة إلى الطوسي. أما بالنسبة إلى علي بن إبراهيم التعليق يكون شنو؟ بعد اسمه. بالنسبة إلى والد علي بن إبراهيم هم بعد اسمه، كل واحد بعد اسمه، إلا إذا كان في الأخير نسميه مرسل. فالظاهر هذا يكون من المعلق، ولو احنا اصطلاحا نسميه مرسل. هم في الرعاية حسب اللي أنا راجعت الحين ما ذكر المطلب يعني ولا تطرق له، على أي حال شوفوا راجعوا أحد تطرق له المطلب أن المرسل مختص بما كان الساقط منه آخر السند ولا لا، عام يشمل غيره أيضا، شوفوا شنو وين توصلوا.
غير الرعاية،
لا نفس الرعاية هذا، إيه نعم نفس هذا كلام الرعاية، فسره الشهيد الثاني بقوله هذا كلام، حين نشوف نجيب الرعاية، هذا كلام الرعاية، قال صفحة 136 وهو ما رواه عن المعصوم من لم يدركه، والمراد بالإدراك هنا التلاقي في ذلك الحديث المحدث عنه، سواء كان الراوي تابعيا إلى آخره. نفس الكلام نفس التعبير اللي جاي بالمصنف كله، تلخيص عبارة الشهيد الثاني في الرعاية.
مرسل
ما
يصير في وسط السند
شلون؟ لا قاعد أقول مو إشكال، قاعد أقول إيه ما رواه عن المعصوم من لم يدرك المعصوم، يعني خصص السقوط شنو؟ الحلقة الأخيرة فقط، خصص المرسل بسقوط الحلقة الأخيرة، يعني لا يعني بين المعصوم وبين من ينقل عن المعصوم، هني تكون حلقة فاقدة مفقودة. أما إذا كان في بداية السند أو في مثلا وسط السند، هذا بعد ما نسميه مرسل. شلون؟ روى عن المعصوم، إيه هذا صار بين المعصوم وبين من نقل عنه، يعني شو اسمه الكليني والمعصوم، ماكو واسطة بينهم. أما إذا كليني عن واسطة بعدين سقوط بعدين مثلا واسطة إلا المعصوم، يعني السقوط صار بالواسط.
نشوف هذا الواسطة لنقل لقبلها هل أدرك المعصوم أو لا،
هو قاعد ينقل بالواسط لأن بينهم وسائط، في بعد السقوط وسائط، فالسقوط حاصل في الوسط، قبلها وسائط وبعدها وسائط، هذا اللي قاعد نقول.
ليش ما يدرك المعصوم؟ هو هني الأساس إنه لم يدركه يعني، صحيح؟
إيه، لأن الواسطة الأخيرة بعد السقوط، الواسطة الأخيرة أدرك المعصوم، الفرض إنه أدرك المعصوم. مثلا الواسطة الأخيرة ابن أذينة عن الإمام الصادق، ابن أذينة قد أدرك المعصوم فما يصدق عليه هذا التعريف. لعل هذا التعبير الحين خلينا نشوف دقيقة في الصفحة 137 يقول ويطلق عليه أي على المرسل شنو المنقطع والمقطوع أيضا بإسقاط شخص واحد من إسناده، هذا عكس مطلوب ده، يعني يقول شنو يطلق على المرسل اصطلاح المنقطع والمقطوع، احنا نبي العكس نقول المنقطع والمقطوع مرسل، مو أن المرسل يطلق عليه أنه منقطع أو مقطوع. عليها راجعوا رعاية الشهيد الثاني، هذه العبارة منه شوية ظاهرة ولكن عكس ما إحنا بصدده.
هنا الآن ما رواه عن المعصوم يقصد أي شخص، يقصد فقط الأخير اللي رواه مباشرة أو بواسطة، أو حتى يقصد الكليني أو في وسط السند
أيضا، أيا كان الشخص إذا روى عن المعصوم، يعني ما ذكر الواسطة بينه وبين المعصوم، سواء كان كلينيا سواء كان ابن أبي عمر أيا كان، ما ذكر الواسطة نقل عن قال عن الإمام الصادق، الحين إني هذا الذي قال عن الإمام الصادق أدرك الإمام أم لم يدرك؟ هذا إذا ما أدرك فالحديث مرسل، إذا أدرك فغير مرسل. إحنا كلامنا شنو؟ أن خلك عن الإمام، نقول الكليني ما أدرك ابن أبي عمير، مو معصوم غير معصوم، الشخص إذا روى عمن لا يدركه سواء كان معصوما أم لا، هل هذا نسميه مرسل أم لا؟ هذا كلامنا، هذا إشكالنا. يعني ليش خصصت بالمعصوم ولو كان هذا الشخص المنقول عنه ابن أبي عمير مثلا، كان علي بن إبراهيم أيا كان، أنا أنقل عن الشيخ الطوسي، لا أنا معصوم ولا الشيخ الطوسي معصوم، أقول عن الطوسي، هل كلامي عن الطوسي رحمة الله عليه هذا إرسال أم ليس بإرسال؟ هذا كلامنا. على حال راجعوا، وفي عبارات لعلها تشير إلى ما نحن بصدده، ولكن يعني في كلام الشهيد الثاني راجعوا شوفوا وين توصلوا. والحمد لله رب العالمين.